قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إننا في دراسة هذا الكتاب لا ينبغي أن نغفل أبدا أن الهدف هو إصلاح قلوبنا، إصلاح عقائدنا، إصلاح أعمالنا. وقد كررت مرارا وتكرارا أنه ليس الهدف أن ننجز كتابا ونقول أنهينا كتاب الداء والدواء، وإنما أن نتعلم شيئا نتقرب به إلى الله جل جلاله. قالت أم الشعبي له حين طلب العلم: يا بني، إذا كتبت 10 كلمات فانظر إلى أثرها في قلبك وعلى عملك، فإن لم يكن فهي وبال عليك. إننا بحاجة إلى أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجذنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. آمين يا رب العالمين. كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أريد أن أسألك، كيف حال قيام الليل؟ كيف حال صيام الاثنين والخميس؟ سؤال وهو موجه لك خصيصا. متى كانت آخر مرة دمعت فيها عيناك من خشية الله؟ متى بدأ عليك الشوق لرؤية وجه الله الكريم وعلامته العزوف عن الدنيا وحب الآخرة والشغف بها؟ متى كانت آخر مرة رعدة الجسد من خشية الله وانشراح الصدر في رجاء رحمة الله؟ هذه المعاني أيها الإخوة ينبغي ألا نغفل عنها ولا ننساها ولا نظن أننا نسمع عنها ويستحيل تحقيقها. إن تحقيقها ممكن، بل وأستطيع أن أقول ميسور، ميسور، لأن أحد عوامل تيسير الإحساس بهذه المعاني ضغط الظروف، ضغط الجاهلية، ضغط الواقع، هذه الضغوط التي تضغط على ديننا بضغط الحس الواقع تدفع إلى صدق اللجوء إلى الله. ضغط الماديات والشهوانيات الموجودة في الواقع اليوم تجعلنا نتجه إلى البحث عن الملذات الروحية والاستمتاع بها. فلذلك الذين يشكون الفتن، ألا تكون هي الصوت الذي يقودك إلى الله ويحذرك من جهنم؟ إنني ما زلت أتساءل، كيف حال قلبك مع الله؟ متى كانت آخر لمحة في حياتك استشعرت فيها لذة الذكر وحلاوة الطاعة؟ لذة الأنس وحلاوة القرب. إنك بحاجة أخي إلى أن تلتمس هذه المعاني، معاني صادقة من نفسك. ولكن أصدقك القول أن هذه المعاني تحتاج إلى وقت، أن تفرغ لها وقتا، تفريغ وقت، وقت تبقى فاضي قاعد في خلوة حصينة ومناجاة صادقة وصدق ظاهر. وأنت غالبا لا تفرغ وقتك، إنه ليس المطلوب تفريغ الوقت فقط، ولكن تفريغ القلب أيضا من الهموم والمشاغل والمشاكل. إنني ما زلت أتساءل، كيف حال الآخرة في قلبك؟ أقصد اليقين. إن الصحابة رضوان الله عليهم باليقين في الآخرة كانوا يرون الآخرة رأي عين. قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين. وقال حارثة: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتجاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، كأني أنظر بمعنى هل كأنك تنظر إلى سدرة المنتهى؟ جلست تتأمل هذا المعنى؟ كأنك تنظر إلى نهر الكوثر؟ كأنك تنظر إلى النبي محمد؟ كأنك تنظر إلى أهل الجنة يتجاورون فيها وأهل النار يتضاغون فيها؟ إنني بودي أن يستحضر هذا المعنى كل مؤمن تعب ونصب في الاستمساك بدينه وكأنه قابض على الجمر. حين يستشعر هذه المعاني كان الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول مصطفى صادق الرافعي، كان الصحابة يشعرون حين يتلقون طعنات الرماح وضربات السيوف كأنها قبل من أصدقائهم من الملائكة تقع على جبينهم. إن الذي يخفف حدة ووطأة الغربة التي يعيش فيها أهل السنة في هذا الزمان أن يعيشوا في صحبة النبي كأنه ينظر. إن الذي يخفف وطأة وحدة مادية الناس ومصلحة الناس وشهوات الناس، الذي يخفف حدتها ووطأتها أن يشعر كأنه ينظر إلى عرش الرحمن وإلى سوق الجنة وإلى كأنه ينظر إلى سدرة المنتهى وكأنه ينظر إلى نفقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، كأنه ينظر إلى نهر الكوثر وكيزانه كنجوم السماء، كأنه ينظر كأنه ينظر. هذا الذي يخفف حدة الغربة التي يعيشها حقيقة. إن الذي يأخذ هذا الكلام على أنه حقائق يقينية كلام عن الدعاء فإنه لا يحتاج أن يفتري أسئلة أو يفترض مسائل ويظل يناقش ويجاوب. رتب عندك هذه الخطوات: أنك عبد مخلوق ضعيف، قواك محدودة وآمالك غير محدودة، ولك رب خالق عظيم قادر قاهر، بيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأن هذا الملك جل جلاله ربك الذي خلقك يقول لك ادعني، اطلب مني، استعن بي. كثيرا ما كررنا هذا الحديث، كلكم ضال فاستهدوني، كلكم جائع فاستطعموني، كلكم عار فاستكسوني، كلكم خاطئ فاستغفروني. الله يقول ادعوني، ربك خالقك. فما الذي يجري أسئلة وافتراضات؟ هذه مقدمة سريعة للسؤال الذي سيطرحه ابن القيم الآن، وقد وقفنا عنده في اللقاء الماضي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. يعني قد يقول طالب، ونحن في زمن الامتحانات، أسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين وأن يجعلهم فضله موفقين وأن يجعل نجاحهم زيادة لهم في الدين، آمين. طالب يقول هو ربنا كتب إذا كنت هنجح السنة دي أو مش هنجح، فسواء دعيت يا رب نجحني يا رب نجحني يا رب نجحني، لو ربنا كاتب إن أنا مش هنجح هيعمل إيه الدعاء؟ ولو ربنا كاتب ان انا هنجح يبقى عمل ايه الدعاء؟ ما انا كده كده كنت هنجح. وقد اجبنا عن هذا السؤال سابقا بان الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. اجبنا ببساطة ان الدعاء سبب من الاسباب، يعني ربنا كتب انه فلان ما ذكرش وكان هيسقط، ولكن هيصلي ويدعو وربنا ينجح، او فلان ذاكر وكان فيه مدرس هيظلمه ويسقطه وهو دعا فربنا كفاه شر فلان ده الى اخره، او فلان ذاكر ولكن عصى ربنا في الاخر فربنا غضب عليه فعاقبه انه يسقطه. كل ده مكتوب وده مكتوب، والدعاء احد الاسباب. قال ابن القيم فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد لك من وقوعها أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر فلم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطئها، وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى التزويج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوام حياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إخوتي، هذه إجابة بسيطة من ابن القيم، أن إنسان عطشان وأمامه ماء يقول لو أن الله قدر لي أنني سأشبع وإن لم أشرب، وإن قدر لي أنني لن أشبع فلن أشبع، ولئن شربت فلا داعي للشرب ويجلس.
هذا كلام فارغ
غير منطقي غير معقول. انما الانسان ينبغي ان يفهم هذه القضية جيدا، ان الله جل جلاله قدر الدعاء وجعله احد الاسباب، زي ما قدر ان شرب الماء سبب للري، فان لم تشرب لن ترتوي. كذلك قدر بلاء وقدر ان الدعاء لا يدفع البلاء ده، لو لم تدعو لن يندفع البلاء. اقدار. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وتكايس بعضهم، تكايس يعني عمل فيها كيس، يعني عمل فيها عاقل، يعني تزاكى بعضهم، عمل فيها ذكي يعني، تكايس بعضهم فقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير ان يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا الكيس او المتكايس بين الدعاء والامساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقالت طائفة اخرى اكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه امارة على قضاء الحاجة، فما توفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسود في زمان الشتاء باردا فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قال: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. هكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا بمجرد الاقتران للتأثير النسبي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. دعك من كل هذه الافتراضات والكلام وخذ الصواب من ابن القيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر السبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، كذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا هو القسم الحق، وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق إليه. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو إذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. كان عمر يستنصر بالدعاء على عدوه وكان أعظم جنده، وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء، وكان يقول إني لا أحمل هم الدعاء، هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. قال الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجوه وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا. لو لم ترد نيل ما أرجوه وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا، ما عودتني الطلبا. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة عظيمة وجميلة، ساقها ابن القيم في كتاب الفوائد في سياق جميل جدا، نعتبره من تأسيس العقائد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تأسيس عقدي، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلي بالك بقى، لأن شغلنا النهاردة بالدنيا والفلوس والأولاد والصحة، نخلي موضوعنا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان هيجيلك ولاد هيجيلك، إذا كنت هتشتغل الشغلانة دي هتشتغل، إذا كانت ديونك دي، إذا كنت هتشفى هتشفى. شوف ابن القيم بقى بيحملها حمل جميل جدا بعيد عن ذهنك، يوم يقول لك ايه، فتتيقن حينئذ ان الحسنات من نعمه. اقف شوي. فتتيقن حينئذ ان الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع اليه الا يقطعها عنك، وان السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك سبحانه في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. كلام زي الفل. الكلام الدعاء اللي عمالين شغالين فيه بأن أسبوعين النهارده 3-4 كله منصب على طلباتك، ولعلك عمرك ما طلبت يا رب ارزقني قيام الليل، يا رب ثبتني على صيام الاثنين والخميس، يا رب ارزقني تلاوة 3-4-5 اجزاء في اليوم، يا رب ارزقني 10,000 حسنة كل يوم، يا رب ارزقني 3,000 استغفارة كل يوم. فين سؤالك هذا الرزق؟ زي ما قلت لك مشغولين بالارزاق الماديه ونسينا سؤال الله الارزاق التي تنفع وتصلح يوم القيامه. اسمع تاني، اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينه. قل يا رب اصرف عني السيئات، يا رب ابعد عني المعاصي، يا رب اكفيني شر السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز المبين. قل له يا رب ارزقني عينا لا تنظر الا الى ما تحب، واذنا لا تسمع الا ما تحب، يا رب ارزقني لسانا لا ينطق الا بما تحب، يا رب ارزقني عينا لا تمتد الا الى ما تحب، عقلا لا يفكر الا فيما تحب، قلبا لا يميل إلا إلى ما تحب، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكيلك. اسمع 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 الكلام الجميل اللي زي الفل ده، ولا يكيلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. مش بإيدك يا ابني، مش بنفسك يا حبيبي، مش بحولك وقوتك يا أخي. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلان الله لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. كلام زي العسل زي الفل. يبقى احنا دلوقتي وصلنا للمفتاح، احنا واقفين قدام الباب ومحتاجين نفتح وندخل. المفتاح الدعاء، والباب التوفيق. إذا عرفت إن كل خير بإيد ربنا، وإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالباب التوفيق إن ربنا يوفقك، الخذلان إن ربنا يكيلك لنفسك. فإذا وفقك الله التوفيق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيك توفيقه إلا بالدعاء. الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له. أذن اداك المفتاح يبقى أذن لك أنك تدخل. ومتى أضله عن المفتاح، في ناس كتير عارفين المفتاح بس بيضل عنه، ضل عنه ليه؟ مشغول بنفسه، مشغول بتدبير الأسباب لنفسه، مشغول بتحصيل الأسباب. فمشكلته إن هو يدعي ويفتقر ويذل ويقبل على الله عز وجل. قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وعلى قدر نية وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة تنزل من الله على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. حلو قوي. وفيها الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث السلسلة الصحيح: تأتي المعونة على قدر المؤونة. فابن القيم هنا بيقول ايه؟ وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده من الله ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. انت حاجتك لربنا قد ايه؟ تقول لي في كل نفس. طب مش ده انت مش مبين دي؟ انت بتجري على حاجتك بنفسك وتبحث عنها بنفسك وتدبر لها بنفسك وتظن ان تحصيلها يكون من نفسك. فلذلك بتحرم التوفيق والإعانة والمعونة. ابن الجوزي يقول ايه؟ تضاعف ما امكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. تضاعف ما أمكنك. سبحان الله العظيم. ابن الجوزي بعد كده بيسوق إن السفينة سيدنا نوح لما أوحى إلى الأرض أن ابلعي أوحى الله جل جلاله إلى الأرض أن ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الامر تشامخت الجبال. ايه الجبل اللي هينال شرف نزول سفينة سيدنا نوح عليه؟ وتطامن الجودي. تطامن يعني وطى، وقال انا هروح فين في الجبال الشامخة؟ فاستوت على الجودي لتطامنه وخضوعه. هي كده على قدر ذلك. القضية مش بالفتوانة، ده بالخضوع والانكسار والذل والضعف. تضاعف يعني اظهر ضعفك. تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. كلما اظهرت ضعفك، كلما زادك الله لطفا فيسيرك الله بين عطفه ولطفه. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. سبحان الملك جل جلال الله، أعطوني لحظات وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وقفنا مع قول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، يعني على قدر همتك، على قدر همتك وثباتك ورغبتك ورهبتك ينزل التوفيق او الخذلان. اسمع اسمع: فالله سبحانه احكم الحاكمين واعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. ابن القيم في آخر كتاب الفوائد، آخر كتاب الفوائد لو عندك كتاب الفوائد، آخر باب في الكتاب يسميه بين التوفيق والخذلان، يقول كده: تفكرت هل للخذلان والتوفيق سبب، فوجدت أن السبب صلاحية المحل. المشركين دايما والكفار يقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ربنا يجيب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هي دي، الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله عز وجل يقسم رحمته بما شاء كيف شاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، فالله أعلم حيث يجعل هدايته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل مقامات لهؤلاء الناس. وما منا إلا له مقام معلوم، هذه أرزاق وأقدار، وهذه الأقدار والأرزاق والمواهب والعطايا والهبات من الله جل جلاله تنزل على قدر همم الناس، اثنين عزائم الناس، ثلاثة على قدر ثبات الناس، أربعة الرغبة، وخمسة الرهبة. على قدر تحقق هذه المعاني فيك في قلبك، على قدر تحقق هذه المعاني وإظهارها لله، وده اللي أنا بطالب بيه دايما، إظهار الافتقار، إنك تبين تظهر توضح تخرج إظهار الافتقار. فما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. هي القضية كده، الدعاء والصبر، الرغبة والرهبة والصبر، الافتقار والصبر، التقوى والصبر. الإنسان يظل صابرا راضيا قانعا مستسلما. نرجع تاني لكلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، وهندخل على كلام سبحان الله العظيم من أخطر ما تسمعه. يقول: فمن ألهم الدعاء فقد أريد له الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني استجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه سبحانه وتعالى في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا، هذا الأثر عن وهب بن منبه، يقول في كتب أهل الكتاب، وهب بن منبه بيقول كده: في كتب أهل الكتاب والإسناد إلى وهب بن منبه صحيح. يقول وهب بن منبه: في كتب أهل الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. إذا رضيت باركت. وكثيرا ما أقول أيها الإخوة أن إرضاء الله جل جلاله ميسور مقدور، وإرضاء البشر غير ميسور وغير مقدور. يعني إرضاء الله جل جلاله سهل وتابع عليه. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى. أنتوا ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكمان صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يرضي الله إنك تأكل فتقول الحمد لله، يرضى. تشرب تقول الحمد لله، يرضى جل جلاله سبحانه وتعالى. ده يرضي. شفت رضا ربنا سهل ازاي؟ اما ارضاء البشر فمستحيل ان ترضي جميع البشر. ضرب الله رجلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الناس النهاردة على ما ترى ارضاء جميع الناس مستحيل، مش ممكن، ما تقدرش، ولا انت مطالب بذلك. يعني انت مش مطالب انك ترضي الناس، لكن رضا الله عز وجل سهل وانت مأمور به، امر مأمور به انك ترضيه، ومقدور وميسور. فإذا رضي بارك، وإذا بارك فبركته ليست لها حدود. اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عبادتنا، اللهم ارزقنا البركة في قلوبنا، اللهم ارزقنا بركة في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا، اللهم إنا نسألك بركة من عندك تملأ بها حياتنا، اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك فينا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين يا رب العالمين. البركة هي دي يا ناس اللي ناقصه مننا وضيعه من حياتنا هذه الايام؟ البركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. البركه، سبحان الله العظيم. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء والارض. بركه، ان تعطى بركه، والبركه من الله وحده، لا تاتي الا من الله. كم من انسان يملك قليلا ولكن قليل في بركه فيغلب الكثير بغير بركه. يا مناس تفتقد البركه في الصحه، تفتقد البركه في المال، تفتقد البركه في التفكير. البركه، طب نجيب البركه منين؟ من الرضا. اني انا الله لا اله الا انا، اذا رضيت باركت، واذا باركت فبركتي ليست لها منتهى، واذا غضبت لعنت. اللهم انا نعوذ برضاك من غضبك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إذا غضب ربنا وحصلت لعنته، ومعنى كلمة اللعن الطرد من الرحمة، إذا لعن العبد طرد من رحمة الله، كان الطرد بقى مطرود، منبوذ، مبعد، محروم. اللعنة بتتخطاه، بتملأه حتى تصيب صلبه، فلا يلد إلا ملعونا، لأن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وضلال الآباء يضر الأبناء كذلك، يضرهم. صلاح الآباء بينفع الأولاد. شوف ربك سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى والخضر يرفع جدارا يريد أن ينقض، ليه؟ كان تحته كنز لأيتام، وكان أبوهما صالحا. الفقرة اللي انا بقولك عليها خليها قدام عينيك طول حياتك. يقول ابن القيم: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الامم على اختلاف اجناسها وميلالها
ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وددت لو أن هذه الجملة يكتبها كل منا بيده ويجعلها في مكان ظاهر من بيته ويورثها أولاده. هذه الجملة اسمعها تاني: وقد دل العقل والنقل، النقل هو القرآن والسنة، وقد دل العقل الفهم والتفكير والنقل الكتاب والسنة، وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم. الأصل الفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها. الإجماع ده على إيه؟ على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. يبقى عايز أسباب تجيب الخير، هي دي. واحد، التقرب إلى رب العالمين. اثنين، السعي في مرضاة رب العالمين. ثلاثة، الإحسان إلى الخلق. دي سبب لكل خير، وعكسها سبب لكل شر. يبقى معصية الله والسعي في غضبه وإيذاء الخلق سبب كل شر. اسمع واحفظ وعلم: فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة الله إلا بطاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. يبقى كل واحد عايز حاجة تطيع ربنا وتقرب إليه وإحسن لخلقه تعطى. عندك بلوى عايز تدفعها عن نفسك، تطيع ربنا وتقرب إليه وإحسن إلى خلقه. لأن النهاردة في بعض الناس مبتلين وعايز يدفع البلاء بمعصية الله، للأسف شديد. محتاج حاجة يستجلب نعمة، وبيستجلب النعمة بمعصية الله. يفتح محل وعامل مزيكا ومقعد واحدة عريانة متبرجة عشان تجيب زباين، هترزق ب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. واحدة عايزة تتجوز تتبرج وتتعرف على شباب وتتكلم، هل يستجلب الرزق بمعصية الله؟ خايف لا يسجن أو يضرب أو يؤذى يحلق لحيته، هل تستجلب العافية بمعصية الله؟ لا تستجلب النعم إلا بطاعة الله، ولا يدفع البلاء والنقم إلا بطاعة الله والإحسان إلى الخلق والتقرب إلى الله جل جلاله بطاعته سبحانه. اسمع بقية كلام ابن القيم، يقول: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والسبب على المسبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاشئين. مش عارف ينفع نقول القصة دي ولا ما ينفعش، لان السياق هو اللي هيفهمك يعني ايه ترتيب الحكم الخبري الكوني والامر الشرعي على الوصف المناسب. القصة قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة قرية كانت عايشة على ساحل البحر. القرية دي كانت عايشة على ساحل البحر، وكانوا من اليهود. وانا قلت القصة دي اكثر من مرة قبل كده، بس انا مش عارف يعني هذا موضع لابد ان تذكر فيه ايضا. وانا عايزك تطلع الايات، لان احنا عايزين نقرأ سياق الايات كلها في الموضوع، مهم جدا علشان نفهم السياق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الايات في سورة الاعراف من الاول آية 163 164 165 166 وفي سياق هذا الموضوع يقول ربنا سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حد الآية 166. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي. هؤلاء القوم كانوا يعيشون على ساحل البحر، وكانوا اقترحوا على الله، قالوا: يا رب افرض علينا يوما نعبدك فيه ولا نعمل فيه للدنيا. قالوا: يا رب افرض علينا يوم، اليوم ده ما نشتغلش، ما يبقاش ورانا اللي عبدتك. ودي خطورة الاقتراح على الله. لا تقترح على الله، فوض أمرك إلى الله. دي خطورة التألي وفرد العضلات. ومفكر ان انت بطل. يذكر عن رجل من السلف انه قال يا رب اني احببتك حبا لم يبلغه احد من خلقك فكيف ما شئت فاختبرني. قال انا بحبك حب ما حصلش، امتحن حتى امتحني. فابتلاه الله بحصر البول، فكان يمشي في الشارع يبكي ودموعه تبل لحيته وهو يقول استغفروا لعمكم الكذاب.
طلع كذاب، انت حلم ايه؟ انت مش قده.
الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل على غلام فوجده كالفرخ. قال ماذا بما تدعو؟ قال اقول اللهم ايما ذنب كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فغضب رسول الله وقام واقفا وقال سبحان الله لا تطيقه لا تطيقه. هل سألت الله العافية العفو والعافية؟ ما تقدرش على عقوبة ربنا على عذاب ربنا، ما تقدرش. فكثير من الناس بيعمل فيها فتوى، مش هعمل كذا ولو عملت كذا ابقى كذا وكذا، ويعمل. الصوفية يقولوا معروف بنقض العزائم، تعزم وينقض عزيمتك تصحاك على قاهر. انت متعرفش ربنا، قاهر قاهر سبحانه وتعالى، قاهر لتعرف عزته في قضائه، عشان تعرف عزة ربنا جل جلاله لما يقضي عليك فتفعل ما يريد. الشاهد ما تقترحش على الله يا رب جوزني فلانة بنت فلانة او جوزني فلان ابن فلانة. كتير من الرسائل بكده، ادعي لي ان ربنا يجوزني يجعل فلانة بنت فلانة لفلان بنت فلانة. ايه الكلام ده؟ ما تقترحش على الله، قول يا رب اخذر لي الخير، قول يا رب اديني الخير اللي انت تعلمه لان انا لا اعلم. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما تقترحش على الله يا رب اشتغل في المكان الفلاني، يا رب سافر، ما تقترحش على ربنا. ولا حتى في الطاعات، ولا حتى في الطاعات وفي القربات، ما تقترحش على ربنا، سيب نفسك لربنا يسيرك ويمشيك كما يشاء. ادعي بس ادعي بتفويض الامر الى الله، يا رب استعملني. مش دايما اقول كده ان العبد اجير عند الله، الدعاء أجراء عند الله، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا وانتظروا الأجر من الله. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنا أجير شغال خدام عند ربنا، مش شغلتي بقى إيه اللي هيحصل، أنا بعمل اللي علي، نظف الحته دي بنظف الحته دي، شيل ده من هنا احطه هنا، اشيل ده من هنا احطه هنا، زي ما ربنا قال. سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو قومه بكل الاساليب اللي يعرفها بشر، رب اني دعوت قومي ليلا ونهار ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت لهم واني كلما دعوتهم، عمل كل اللي عليه وأتت الدعوة بنتيجة عكسية، مشكلة كبيرة. وما يئس، ربنا قال له فلا تبتئس، انت عملت اللي عليك، الى اي مصير الدعوة تسير ده مش شغلي. عشان الناس الكتير اللي بيقولك انتوا قالكم 20-30 سنة عملتوا ايه، عملنا ايه؟ عملنا اللي علينا، اللي نقدر عليه، اللي ربنا امرنا بيه، حراسة العلم الشرعي وتعليم الناس والدعوة إلى الله، هو ده اللي ربنا أمرنا به وكلفنا به، وده اللي قدرنا عليه واللي نقدر عليه، والعذر عند الله، ربنا يعذرنا فيما قصرنا فيه.
هي دي القضية ألا تقترح على الله. قال يا رب احنا ما عبدناكش حق عبادتك، فضينا يوم نعبدك. ففرض الله عليهم يوم السبت. ربنا قال كده عن النصارى برضه، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. فلذلك كل اللي بيقترح على الله يعطيه الله ويبتليه فيه. قول يا رب عايز كذا يدهولك ويبتليك فيه عشان تعرف ان اختيارك غلط وانك ما فوضتلوش انه يختار لك. يا رب تتفهم عني الليله دي. اقترحوا الشبت وفرضوه على انفسهم، ربنا فرضوا عليهم ابتلاكم فيه. عشان كده تلاقي اليهود لحد النهارده يوم السبت ما يشيلوش الشاية من الارض. السبت ما فيش شغل تماما، الدنيا واقفه تماما عنده، وكانوا صيادين سمك. فيفاجئوا يوم السبت ان السمك طالع ماشي على الشط كده، مالي الشط السمك سمك. يجوا يوم الحد ما يلاقوا السمك، يرموا الشباك ما فيش سمك، واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعه ما فيش سمك الا نادرا يعني، ويوم السبت يلاقوا السمك ماشي على الشط كده بيطلع لهم لسان. بلاء شديد، وهم ممنوعين انهم يمدوا ايدهم على حاجة يوم السبت. مش انتوا اللي طلبتوا انكم تعبدوا ربنا يوم السبت وما تطلقوا ما تعملوش للدنيا بايديكم؟ طيب ما تعملوش. اسمع، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. واضحة متلألئة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بلاء شديد أن يكون الحرام كثيرا وميسورا والحلال صعبا ونادرا، وده كتير النهاردة. تلاقي زوجته في البيت حلاله أرفعه مطلعني، وبره البنات والحرام والزنا والنظر متلتل وسهل وبسيط وكتير. بلاء. يدور على شغل، الشغل الحرام كتير، ويدور على حلال مش لاقي. يلاقي شغال في وظيفة الحلال في الوظيفة المرتب ضئيل جدا، والحرام متلتل، رشوة وسرقة ونهب واختلاس و ايه السبب؟ السبب الفسق القلبي. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لانه فاسق من جواه بيبتلى بكده، ان يصعب عليه الحلال ويتاح له الحرام ويباح ويبقى كتير. طب يعمل ايه؟ يتوب من الفسق عشان ييسر لك الحلال. ربنا ما بيظلمش حد. كذلك نبلوهم بايه؟ بما كانوا يفسقون، انهم فسق فبيبتلوا بهذا. عملوا ايه الجماعه التعبانين دول؟ عملوا ايه؟ قالوا لك طب نعمل ايه؟ نعتدي في السبت؟ لا ما نقدرش. فتحيلوا مكروا على الله.
جم يوم الجمعة يوم شغل عادي اهو، وراحوا حفروا حفر على الشط ونصبوا عليها الشبك وملوها مية. يوم الجمعة حفروا حفر في الارض ونصبوا عليها الشبك، على الحفر دي حطوا فيها الشباك ومالوا الحفر مية. ويوم السبت قعدوا كده، خرج السمك وقع في الحفر، وقع في السمك وهم قاعدين كده كأنهم بيقول يا رب احنا عملنا حاجة اهو، ده حتى السمك في مية.
عشان كده ربنا مسخهم قردة. انا عايزك تفهم كلمة دي، ترتيب الجزاء على الشرط، ترتيب الامر الشرعي على الوصف المناسب له. ان هؤلاء الناس قتلوا الانبياء ولم يمسخوا قردة، هؤلاء الناس اعتدوا قالوا أرينا الله جهرة ولم يمسخوا قردة، هؤلاء الناس قالوا سمعنا وعصينا ولم يمسخوا قردة. الاعتداء في السبت يمسخوا قردة ليه؟ رغم ان الاعتداء في السبت معصية، بس معصية زي المعاصي. قال لك لا، سبحان الله العظيم، نقلها ابن كثير في التفسير يقول ايه، ولأنهم مكروا على الله كما يخادع الطفل. بتلعبوا على ربنا تبكونوا قردة.
هو ده ترتيب، يعني خدوا الجزاء المناسب للعمل. تبقوا قرود، ادام بتلعبوا خليكوا قرود بقى، العبوا كونوا قردة خاسئين.
افهمها انه لما عملوا المعاصي والكبائر قبل كده لم يصيروا قردة، ولكن هنا مسخوا قردة لان العمل يستاهل العقوبة دي تحديدا، تحديدا العقوبة دي بالضبط، لأنهم تلاعبوا على الله مكروا. وبالمناسبة لازم لنا وقفة، هل أنت بتمكر على الله؟ في ناس النهاردة كتير في حياتهم حتت مكر زي دي، يعني الناس بتوع الزواج العرفي ولا انواع الزواج الوحشة المستايرة اللي من دول، مش ده تلاعب على الله؟ هو عايز يزني لكن بيلعب. طب ما انت كده كده هي زنا، الزانية هي التي تنكح نفسها، بتسميها بغير اسمها ليه وتقول زواج عرفي او زواج مش عارف ايه زواج ايه، كلام الفارغ اللي بيلعب بيه الشباب ده. هؤلاء قرود قرادة، ولكن ان لم يمسخ الظاهر فالقلب ممسوخ، لان القلوب تمسخ الى قرادة وقنازير. انت بتتلاعب على الله وبتنكر عليه في موضوع الربا، بترابي وتلف وتدور وتتحايل على الربا، هتمسخ قرد او يمسخ الان قلبك الى قلب قرد، لعلها وقفة للحظات ليقف كل منا مع نفسه، كم في حياته من المكر على الله. اللهم انا نعوذ بك أن نمكر أو أن يمكر بنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وما زلنا نقف مع هذه القصة الخطيرة، القرية التي كانت حاضرة البحر، فيها من المعاني الأشياء الكثيرة التي ينبغي أن ننتبه لها. وقد سألتك قبل الفاصل ما قدر المكر التي تمكره على الله في حياتك. ابن الجوزي بيقول حتة في المكر عجيبة جدا، يقول ايه؟ انت تطلب المغفرة، تطلب المغفرة وأنت مصر على المعصية، أنت تمكر على ربك، تقول يا رب اغفر لي، وانت ناوي تعصيه، ودي تصدق على المدخن، تصدق على حليق اللحية اللي جايب مكان الحلاقة وجايب دسة تمواس، وعارف ان هو كل يوم يحلق وعمال يقول يا رب اغفر لي، شايل علبة سجاير في جيبه وعمال يقول يا رب اغفر لي، واحدة متبرجة وبتعصي وكل يوم تعصي وتقول يا رب اغفر لي، واحد شغال شغلانة حرام ويقول يا رب اغفر لي، زي ما ابن القيم يقول كرجل مقيم على امرأة يزني بها ويقول يا رب اغفر لي، فيقول الله اقلع عنها وانا اغفر لك. هذا هو المكر الحاصل في كثير من الاحيان من هؤلاء البشر. بتمكر على ربنا ليه؟ لماذا تمكر على الله عز وجل؟ اصدق الله يصدق. وتأمل معي، عايز اكمل الآيات. يقول سبحانه وتعالى وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. سبحان الله العظيم. انقسموا إلى ثلاث طوائف. طائفة اللي عملت الحفر دي ومكرت على الله عز وجل، وطائفة رفضت وأنكروا، قالوا لا لا تفعلوا، احذروا عقوبة الله. وطائفة ثالثة سلبية، سكتوا، بالعكس أنكروا على اللي بينكروا، قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا لهم سبوهم، دول ضالون، دول ظالمون، دول مجرمون، دول هلكة ما فيش منهم فايدة، سيبوهم ما تشغلوش بالكم بيهم، اسكتوا. فانقسموا الى هذه الفرق الثلاثة، فرقة اللي فعلت ووقعت ومكرت، والفرقة اللي انكرت، والفرقة اللي سكتت وقالت ما لناش دعوة، بالعكس ده انكروا على اللي بينكروا، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم. وده الكلام اللي انا قلته في شريط اسمه اسمعيني. اسمعيني، ناس يقولوا لك انت مالك من المرأة يا عم، ما تسيبها حرية شخصية، اللي عايزة تتبرج تتبرج، واللي عايزة تقلع تقلع، واللي عايزة تلعب تلعب وترقص ترقص، هي حرة. لا، مش حاجة اسمها انا مالي. يقولوا ماذا تريدون من المرأة؟ نريد من المرأة ان تهتدي وتصل الى الله. يقولك وانت مالك انت؟ انا مالي ديك، مسؤوليتي ليه؟ معذرة الى ربكم، لأحذر عند الله، معذرة الى ربكم. بعتذر لربنا يا رب انا اعتذر اليك من هؤلاء لا يعرفونك. فعشان اقول له ما يعرفوكش لازم اعرفهم بيه عشان يبقى لي عذر ان انا شفته وسكت. مسكتش. ثم حمل هم الناس بوراثة. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثنا حمل هم الناس. ربنا قال لي سيدنا النبي ايه؟ فلا تذهب نفسك عليه الحشرات. ربنا قال لي سيدنا النبي لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. رسول كان بيتأسف ويحزن. ربنا قال له فلا تحزن عليهم. سبحان الله العظيم. هذا حمل هم الناس والاعتذار الى الله عن خطايا الناس بوراثة ورثناها عن الأنبياء. بمسؤولية ورثناها عن الأنبياء. لذلك هؤلاء علمونا كذا. قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم. سبحان الله العظيم. يعني لما نقول ان شريط ده اسماعيل او اي شريط غيره حد سمع كلمة قدرا. يعني واحد في اشارة المرور واقف ومشغل شريط واحد سمع كلمة او واحدة سمعت كلمة وهي معدي بين العربيات او واقف في العربية جنب العربية. لعلهم يتقون. من يدري من يدري. عشان كده انا بقول ان كل المسلمين بلا استثناء فيهم خير وفيهم امل. فيش حد فقدنا فيه الامل انه مش هيهتدي. من كان يظن ان عمر سيسلم؟ ده واحد من المسلمين قال لمراته لما قالت له ان عمر كأنه رق لنا قال لها ايه أتصمعين أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب. لا عمر مين؟ ده بيكره الإسلام وبيكره النبي ومع ذلك أسلم. خالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص كل هؤلاء كان يستبعد أن يسلموا ومع ذلك كتب الله لهم الإسلام وجعلهم من أعمدة الدين رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك اوعى تقول ان فلان ما فيش فايدة او فلانة ما منها فايدة. انت لما تشوف الراقصة اللي التزمت وسبحان الله العظيم وبتدافع النهاردة عن النقاب وبتدعو الى الله عز وجل تقول معقولة؟ مش ممكن مستحيل. ليه؟ بأقدار ربك. بس انت عامل اللي عليك وده اللي احنا قلناه قبل الفاصل انك انت بس ادي اللي عليك وبعد كده النتيجة والثمرة على الله. انا مش مسؤول عن الثمرة مش مسؤول عن النتيجة. سبحان الله العظيم في غلام قصة اصحاب الاخدود غلام اصحاب الاخدود لم يرى الثمرة لم يرى النتيجة. هو كان نفسه بس الناس تسمع بسم الله. كان نفسه ان الناس تسمع كلمة الله بسم الله رب الغلام. الناس سمعوها اسلموا جميعا وهو مات قتل. فما شافش ثمرة عمله ولا ثمرة دعوته ولا نتيجة تضحيته. ما شافهاش. مات. هو الملك اللي كان بيحاربه رمى السهم قال بسم الله رب الغلام وقع السهم في صدره وضع يده على خده ومات. وسجد الناس جميعا قالوا آمنا برب الغلام. ما شافش هو الموقف ده. لو شافه كان طار فرحا للثمرة والنتيجة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. انت تعب نفسك ليه؟ ما فيش فايدة عم الشيخ. لا في فايدة. معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبدو من سياق الآيات أن الله جل جلاله صبر عليهم طويلا وهو الصبور جل جلاله سبحانه وتعالى. في البداية نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الناس اللي نهوهم وحذروهم وأمروهم ربنا نجاهم، والتانيين اللي اعتدوا ربنا عذبهم ابتلاهم. التلكين اللي سكتوا وما انكروش وقالوا ما لناش دعوة يا عم واحنا مالنا خلينا في حالنا، اكبر جماعة من الفرق الاسلامية النهاردة، من الفرق اقصد من الفرق في الامة النهاردة، هذه الفرقة فرقة الانمالية اسمها كده، وانا مالي وانا مالي ادم بعيد عني خلاص، مش حاجة اسمها انا مالي. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ازاي وانت مالك؟ انت مسؤول، انت مسؤول. اذا رأيت الشر فازله او زل عنه. لابد من احد اساليب الانكار، باليد او باللسان او على الاقل بالقلب، وهذا اضعف الايمان. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من ايمان. لازم يبقى ليك موقف مع الشر، مع الباطل، من الانكار على قد ما تقدر. الإسلام دين واقعي يعامل الواقع بواقعية، لا يكلف بما لا يطاق. ما قالكش ان انت لازم تغير بإيدك، لا، في بيتك تقدر تغير بإيدك، مع زوجتك وولادك غير بإيدك، في الشارع تقدر تغير بلسانك، امر وانهى بلسانك. ما تقدرش لا بإيدك ولا بلسانك، على الأقل تكره بقلبك. وعشان كده انا قلت ان اخطر من الزنا لو واحد يشوف واحدة متبرجة في الشارع عريانة او تكاد تكون ويبتسم ويبص ويتأمل ويقول كلمة، اخطر من انه زنى بعينيه او زنى بلسانه، اخطر منها انه فرحان ان يعصى الله، سعيد بان يحارب دين الله، بيتمنى ان كل النسوان تقلع. دي اخطر من الزنا، لان دي لو يفهم ويعرف تدخل في حيز النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. ونحن لا نزعم ذلك احتياطا، لان هو مسكين مش دريان، ما يعرفش مش فاهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عذب اللي اعتدوا ونجى اللي انكروا، والتلتين ربنا ما قالش عنهم حاجة. لما سكتوا سكت عنهم، ولما اهملوا اهملهم، ولما لم يذكروا لم يذكرهم. اسمع، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم
كونوا قردة. عتوا بقى، حصل عتوم، طغيان، زيادة في الظلم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بقوا قردة. قلنا بقوا قرود، عقوبة شديدة نتيجة لأنهم ابتعدوا عن الله، مكروا على الله، خالفوا أمر الله، جنوا على أنفسهم بهذه الجناية. اسمع ثاني كلام ابن القيم اللي ودانا للآية دي: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط. السرور في الدنيا والآخرة، حصول الخير في الدنيا والآخرة على العمل، ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والسبب على والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني، يزيد على 1000 موضع في القرآن. كنت عايز ألفت نظركم إلى أن الإنسان أحيانا يعمل ختمات لمقصد، مش أنا قلت لكم المرة اللي فاتت وإدناه واجب ده، إن إحنا نعمل ختمة، نمسك المصحف ونعمل ختمة خلال الأسبوع بإن إحنا نبحث عن الآيات اللي فيها أدعية ونكتبها وتبقى أدعية القرآن، الأدعية المستجابة. يعني سبحان الله العظيم، النهارده اللي محتاج حاجة، سيدنا موسى يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، شوف الدعاء يستجيب ازاي، فجاءته إحداهما. ليه ما يعني دور على الأدعية المستجابة للزي دي؟ إن ربنا سبحانه إن واحد قال حاجة فاستجاب الله له في القرآن. عايز أعمل ختمة أدور فيها على الأدعية المستجابة واكتبها في المغفرة، في قول عز وجل أيضا في حق سيدنا موسى بعدما قتل هذا الفرعوني. سيدنا موسى لما قتل القبطي قال إيه؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم، فغفر له. يبقى أنا أول ما أعمل معصية في نفس اللحظة: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ودور على الأدعية المستجابة كده بختمة في أسبوع. قل لي ممكن واحد يختم القرآن في أسبوع؟ آه ممكن. إزاي؟ يقرأ 5 أجزاء كل يوم. إزاي؟ ومش عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ مع كل صلاة يقرأ جزء قرآن. إزاي؟ قبل الصلاة بنص ساعة يقرأ نص جزء، وبعد الصلاة ربع ساعة يقرأ نص جزء كمان، ويبقى كده قرأ نص جزء قبل الصلاة ونص جزء بعد الصلاة، فقرأ جزء مع كل صلاة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، 5 أجزاء في اليوم، ربع ساعة قبل الصلاة وربع ساعة بعد الصلاة، وخلصت القضية. ويقعد بقى يكتب الأدعية المستجابة في القرآن، يكتب. ممكن أعمل بحث زي كده، أعمل ختمة في القرآن للبحث عن اللي ابن القيم بيقول ده، ترتب الجزاء على العمل والمسبب على السبب. ابن القيم بيقول يا هذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. قاعد بحثها كده. أنا ليا شيخي في الإجازة، الشيخ ابو خالد عبد الوكيل، كان قبل الكمبيوتر بقى عامل بحث في، وكان متخصص في صحيح البخاري، عامل بحث في صحيح البخاري في كل كلمه وردت في صحيح البخاري كم مره، كل كلمه. الوقت بقى سهل على الكمبيوتر، لكن ايام ما كانت بالايد بطاقات بقى. تخيل بقى انه عمل بطاقات بعدد كلمات صحيح البخاري، سبحان الله العظيم. شغل وعبادة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والامر الشرعي على الوصف المناسب له. عايزين نقف وقفة
مش عارف احنا معانا وقت ولا لسه ولا لا، على الحكم الخبري الكوني والحكم الشرعي الديني. ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والامر، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، والامر شرعه ودينه. هو سبحانه الذي خلق وشرع وامر، واحكامه جاريه على خلقه قدرا وشرعا، ولا خروج لاحد عن حكمه الكوني القدري. انا الكلام ده بنقله من كتاب ابن القيم اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ابن القيم يقول ايه؟ اما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والامران، الامر الكوني القدري والامر الشرعي الديني، والامران غير متلازمين، فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرع، فقد يقضي ويقدر ما لم يأمر به ولا شرعه، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره، ويجتمع الامران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم، وينتفي الامران اما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. يعني قل لي ما احناش فاهمين. ربنا سبحانه وتعالى له امر شرعي ديني، اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، ده امر شرعي ديني. الامر الشرعي الديني في ناس بتستجيب وناس ما تستجيبش، اما الكون القدري اذا قدر يقع زي المرض والموت والرزق ديك، اذا قضاها تقع ولا بد ان تقع لا يخرج عنها احد. هو ده معنى الا له الخلق والامر. امر الشرع الديني ربنا سبحانه وتعالى يامر به، وقد يكون والعبد لا يستجيب او لا يستجيب. الامر القدري الكوني اذا قضاه لابد ان يقع، اذا قضى ان امرأة تحمل تحمل، ان ارض تنبت تنبت، ان المطر ينزل ينزل، ده قدري كوني. الشرع الديني ان قد يستجيب له العبد وقد لا يستجيب، قد يفعل وقد لا يفعل. قدري كوني زي فلما قضينا عليه الموت، قضى الموت خلصت، وقوله سبحانه وقضي بينهم بالحق. شرع ديني زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله. الحكم له القضاء، ده القضاء اهو، وقضينا عليه الموت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم له نوعين برضو، شرع ديني وكوني قدري. الكوني القدري زي قال رب احكم بالحق، أي افعل ما تخذل به أعداءك وتنصر به أولياءك. والشرع الديني ذلكم حكم الله يحكم بينكم، إن الله يحكم ما يريد. فالقضاء والقدر لهم شرع ديني وقدري كوني. القدر الكوني محدش يقدر يخالفه، الشرع الديني ممكن الإنسان يخالفه. ارجع بقى لموضوعنا تاني. ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله، فتارة يرتب الحكم الكوني والامر الشرعي على الوصف المناسب، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرد، يعني قلنا لهم ما تصدوش، ما سمعوش الكلام فقلنا لهم كونوا قردة. فالشرع الديني ما تصدوش، القدر الكوني كونوا قردة، ترتب ده على ده. وصلت ولا لسه؟ يا رب فهمنا يا رب. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يعني ربنا قال لهم ما تسرقش، فلما سرق قال لنا اقطعوا ايديهم ما تسرقش، بس ناس الكلام فقطع ايده. وهذا كثير جدا في القرآن، يقول ابن القيم وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا قال كأن هذه الآية يعني كونوا مسلمين، كونوا مؤمنين، كونوا قانتين، كونوا صادقين، كونوا صابرين، كونوا خاشعين، كونوا متصدقين، كونوا صائمين، كونوا حافظين، إذا كنتم يعد لكم مغفرة. فرتب القدر الكوني على الشرع الدين. ابن القيم يقول وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله إن تتقوا الله، ده الشرع الديني، يجعل لكم فرقانا، ده الكون القدري. افهم بقى الفرق بينهم، إن الشرع الديني تعمل أو ما تعملش، أقيموا الصلاة، ممكن تصلي ممكن ما تصليش. القدر الكوني إنه يرزقك، وأمر أهلك والصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا. يبقى إذا أنت صليت ده الشرع الديني، يرتب عليها القدر الكوني انه يرزقك. وصلت؟ انت تتقوا الله ده الشرع الديني، يجعل لكم فرقانا، ده القدر الكوني، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة شرع ديني، والمطر والرزق والفلوس والخير وسعة الرزق قدر كوني. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونظائره كثيرة، وتارة يأتي بلام التعليل فقوله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا تدبرت ده الشرع الديني هيتذكر، يحصل الذكرى لأولي الألباب، ده القدر الكوني. وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله سبحانه وتعالى بما كنتم تعملون، وقوله تعالى بما كنتم تكسبون، وقوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية، فاء الترتيب، الفاء فيه الترتيب والتعقيب، ترتيب مع السرعة يعني، كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله سبحانه وتعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله سبحانه وتعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وتارة يأتي بأن كقوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر. اعمل خير تلاقي خير، اعمل شر ستعاقب ويأتيك الشر. وده دين الإسلام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.